انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
قالوا في الامثال الصاحب ساحب، صاحبك مش بس هيسحبك لطباعه واخلاقه، ده هيسحبك حتى لحالات مزاجه، وزي ما بيقولوا وجالس جميل روحي تصبك عدوى جماله. عشان كده هنختار معاكم الصحبة اللي تهون علينا الدنيا وتعيننا على صلاح الآخرة. والصحبة دي ممكن تكون كتاب، أذكار، حديث، آية، صحبة إيمانية تطمئن لها النفس وتأنس بها الروح. في برنامج صحبة إيمان مع إيمان الشريف.
صحبة إيمان مع إيمان الشريف، كل يوم 2 و4 الساعة 10 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مستمعي إذاعة تسعينات اف ام. الصحبة الغالية، صحبتي في الله، معاكم إيمان الشريف وبرنامج صحبة إيمان. ومع تجدد اللقاء في كل مرة سنجدد النية بأننا جميعا صحبة في الله، نجتمع على ذكره ونتفرق على حبه، سائلين الله تعالى أن يكون هذا الوقت حجة لنا لا علينا. وسنستهل أولى فقراتنا بالدعاء ليعزلنا عن كل صخب الحياة، فنسمو به إلى عنان السماء لننقي النفس من كل ما يعكر صفوها. وخير ما نبدأ به الكلام حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه، والذي قال فيه: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذن نكثر. قال: الله أكثر، أي أن فضل الله وعطاءه أكثر من دعائكم. والله عز وجل يحب أن يدعوه عباده، فمن وفق للدعاء فلا يستعجل الإجابة، بل عليه أن يثق أن الله تعالى يريد له الخير، سواء بتعجيل الإجابة أو تأخيرها. يقول ابن حجر رحمه الله: كل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بعوضه. ونفهم من ذلك أنه لا يلزم من عدم حصول المطلوب أن الله لم يجب دعاءك، فإجابة الدعاء أعم من قضاء الحاجة. فكل ما عليك أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، سواء شهدتها في دنياك أو تأخرت عنك في أخراك، فكرم الله عز وجل متحقق لكل من حقق أسباب الإجابة. قد روي عن ابنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يقول: ما أخاف أن أحرم الإجابة، ولكني أخاف أن أحرم الدعاء. وعلى ذلك فليطمئن قلبك أنه متى أطلق الله لسانك بالدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك، فاستبشر بالفرج ولا تقنط. فنحن ندعو من بيده ملكوت السماوات والأرض، ندعو أكرم الأكرمين الذي يعطي عبده قبل أن يسأله، بل دون أن يسأله. فسبحان من جعل الدعاء عبادة سهلة ميسورة، غير مقيدة بمكان أو زمان، بل هي مستحبة ومطلوبة في كل حال، حال الغنى والفقر، وفي حال المرض والصحة، سرا كان أو علانية. فادعوا الله وأنت موقن بالإجابة، فكم من بلاء رد بسبب الدعاء، وكم من مصيبة كشفها الله بالدعاء، وكم من ذنب ومعصية غفرها الله بالدعاء، وكم من نعمة استجلبت بسبب الدعاء. فالدعاء عز ونصر وتمكين ورفع درجات في الدنيا والآخرة. فإن هزمتك الدنيا بالهموم اغلبها أنت بالدعاء، وإن أثقلت ظهرك الذنوب انفضها عنك بالاستغفار والدعاء. أقم على باب الدعاء وأنت موقن أنه حتما سيفتح لك. فتعالوا معي الآن نحلق بأجنحة الدعاء حتى نصل إلى عنان السماء، رجين من الله تعالى أن يطلق ألسنتنا بالدعاء موقنين بأنه سيرزقنا الإجابة. فكما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، إني داعية فأمنوا ولعلها ساعة إجابة. بسم الله، والحمد لله حمدا طيبا مباركا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تعتق رقابنا من النار. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم كما أنعمت علينا بإتمام صيام الثلث الأول من رمضان، فأنعم علينا بإتمام آخره. اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان. اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. اللهم إني وكلتك أمري فأنت لي خير وكيل، ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. اللهم بلغنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن تغيرت فيها أقدارهم للأفضل. اللهم اجعل الريان بابنا، والكوثر شرابنا، والفردوس ثوابنا. اللهم إن لم تعطنا ما نريد فاكتب لنا الخير فيما تريد ثم ردنا به. اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وأحسن خاتمتنا. اللهم اجعل آخر أفعالي سجدة لك، واجعل آخر أقوالي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدخلني بها جنتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هنرجع لكم لرمضان مختلف، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا.
للخرائط قد تاهت ببوصلتي، إلا طريقك باق فيه مستندي. كل الدهاليز قد سدت مغالقها، دهليز عفوك يا مولاي معتمدي. من ذا ألوذ وكل العارفين على مضمار بابك تعفو الذنب كالزبدي.
فأنت أنت زنادي، أنت لي مدد، وأنت تعلم ما
رمضان. يا عرس الهداية مرحبا، يا نبع خير في الوجود تدفقا، ما أنت إلا رحمة علوية خص الإله بها الورى وترفقا. اللهم خصنا برحمتك وغفرانك والعتق من نيرانك. ولأن رمضان هو أحب الشهور إلى الله تعالى، فهو الشهر الذي تتصل فيه الأرض بالسماء، فقد اختاره الله عز وجل ليكون الشهر الذي أنزلت فيه كل الكتب السماوية على الأنبياء عليهم السلام، كما جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: فالتوراة نزلت في رمضان، والإنجيل نزل في رمضان، ثم كان الكتاب الخاتم لكل الكتب السماوية وهو القرآن الكريم نزل جملة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان المبارك. لذا فقد خصه الله تعالى بفضائل تميزه عن باقي الشهور. ففي رمضان تتجلى معاني الرحمة والمغفرة للذنوب والخطايا، وفيه تقبل النفوس على العبادة من فرائض ونوافل بمحبة ورضا دون كبر أو تفريط. ومن رحمة الله بعباده أن جعل العبادة في الإسلام ليست محددة بمجموعة من التكاليف والأعمال، وإنما تتسع لتشمل كل ما يصدر عن الإنسان بدافع التقرب إلى الله تعالى والاستجابة لأمره والابتعاد عما نهى عنه باتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا السياق سنتحدث اليوم عن سنن الصيام التي سنها لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي منها السحور. فالسحور هو من الآداب التي سنها لنا رسول الله، بل وقد حثنا عليها فقال: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وفي هذا ترغيب عظيم في السحور، فصلاة الله على المتسحرين يعني ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، وقيل أيضا هي رحمته لهم. وصلاة الملائكة أي دعاءهم لهم بالمغفرة. أما عن لفظ أكلة بركة لما فيه من البركة المادية، لأن فيه تقوية على الصيام طوال اليوم، وبركة معنوية أيضا لما فيه من استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه أمرنا ألا نتركه ولو أن نحرص على شرب الماء إن لم نجد الطعام. وقد سماه رسول الله بالغداء المبارك، فقال: عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. فنحن مأمورون بالسحور دون غيرنا من أهل الكتاب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي أنه الفارق والمميز بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب. وقد أثنى رسول الله على سحور التمر فقال: نعم سحور المؤمن التمر. وحثنا أيضا على تأخير السحور، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. ومن هنا نصل لسنن الفطر، والتي منها تعجيل الإفطار بعد الأذان مباشرة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطب أو تمر أو ماء، وفي ذلك تهيئة للمعدة، فالمسلم مطالب بعدم الإسراف في الفطور حتى لا يتثاقل عن أداء صلاة التراويح. وقد علمنا رسول الله دعاء نقوله عند الإفطار، كما جاء في حديثه الشريف أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومن سنن الصيام وأوجه الجود في رمضان تفطير الصائمين، والذي قال عن فضله رسول الله: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الضيف الصائم لصاحب البيت فيقول: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. فتفطير الصائمين في رمضان من أجل العبادات، وخصوصا إذا كان الصائم محتاجا، فهذا مما يرجى أن يكون من أسباب دخول الجنة، الجمع بين الصيام والإطعام، كما جاء في الحديث الشريف الذي قال فيه رسول الله: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وأخيرا وليس آخرا، فإن من أهم آداب وسنن الصيام الكف عما يتنافى مع أخلاق الإسلام، فيمتنع عن كل الأعمال التي تخدش صومه. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كله في قوله: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فلنتزود في هذا الشهر الكريم من كل ما ينفع زادا للآخرة، ولنتأدب بأدب الصالحين باغتنام هذا الشهر العظيم، ولا نجعل هذه الفرصة تمر علينا مر السحاب. وإذا كان عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا، فالعمر ظل سحابي، وتهيأوا لتصبر ومشقة، فأجور من صبروا بغير حسابي. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب. لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب. هنطلع فاصل ونرجع لكم مع قصة من القصص القرآني مليئة بالحكم والمواعظ، بل هي معجزة تحبس الأنفاس، ولا أبالغ حين أقول أنها من أكثر قصص القرآن رعبا. هنعيش مع أحداث القصة، لكن بعد الفاصل تبقوا معنا.
قد عاد حبيبي بالأنس وأهدى الكون هدى نفح للطيب، قد شم القلب فطار شدى رمضان طبيبي، معناك جليل بقلب جميل يحوم النور بأنحائي، يحوم النور بأنحائي. جت صلوات ببيوت الله ولا حسنا، نزلت رحمات وبذكر الملأ الأعلى هنا رفعت آهات، وانكتب النور بروع يقول ليالي العشر بها حياتي، ليالي العشر بها حياتي. فتحت بابا ريانا ريان زفت أخلاق.
هذا كتاب الله يا باغي الهدى، متع به الأجفان والآذان، هذا الشفاء فلا تفارق درسه، واجمع له الأحباب والإخوان، وتدبروه تعلموا أحكامه، فالله أنزله لنا تبيانا. فالقرآن الكريم نزل على أمة البيان، فسجدت له أسماعهم وأفئدتهم قبل جباههم ورؤوسهم. القرآن الكريم كتاب أنزله الله لكل الأزمان، جعله الله هدى للعالمين، فكل شيء فيه لحكمة. وقد قص الله علينا في كتابه أحسن القصص ليعتبر بها المؤمنون. فالغرض من القصص القرآني ليس السرد التاريخي للأمم والأشخاص، وإنما يراد به التذكير ومواضع العبرة والاتعاظ. ومن هذا السياق وردت قصتنا اليوم، والتي قيل عنها أنها تصلح أن تكون مبحثا مستقلا في علم النفس البشرية، إذ أنها تشمل معظم سلوكيات البشر وردود أفعالهم وقت الأزمات والنوازل، بل وطريقة تفكيرهم وتعاملهم مع رغباتهم البشرية. وفيها أيضا صورة للصراع بين طبقات المجتمع وفئاته، وهذا ما لا تجده إلا في القصص القرآني. وقصتنا اليوم هي من أعجب القصص التي ذكرت في القرآن الكريم، فالعذاب الذي نزل بهؤلاء القوم كان أقسى وأغرب عقوبة نزلت على بشر، بل كانت الأكثر رعبا. سنعيش اليوم أحداث قصة أصحاب السبت، وقد ذكرها الله تعالى في أكثر من موضع في كتابه الكريم بصورة مجملة، ولكن جاء ذكرها تفصيلا في سورة الأعراف والآيات من 163 إلى 167. فتعالوا معي الآن لنسافر بخيالنا عبر الزمن، فنرجع إلى الوراء حتى يستقر خيالنا عند قرية من قرى بني إسرائيل تقع على شاطئ البحر. وبالطبع عمل أهل هذه القرية في صيد الحيتان والأسماك طوال أيام الأسبوع، فقد أحل الله تعالى لهم ذلك. ولكن كعادة بني إسرائيل في المجادلة والمماطلة، طلبوا من نبيهم أن يسأل الله عز وجل أن يخصص لهم يوما يتفرغون فيه للعبادة، فيكون يوم عبادة وراحة في آن واحد، فكان يوم السبت، والذي كان في معتقدهم أنه خير أيام الأسبوع، فكانوا يعظموه ويقدسوه، وبناء على طلبهم ورغبتهم حرم الله عليهم فيه الصيد وأحله لهم باقي أيام الأسبوع. ومرت الأيام والوضع على ذلك دون أدنى مشكلة. ثم جرت سنة الله في خلقه، وحان موعد الاختبار والابتلاء، اختبارا لمدى صبرهم واتباعهم لشرع الله، وابتلاء يخرجون بعده أقوى عزما وأشد إرادة. فأمر الله الأسماك والحيتان أن تكثر على شواطئهم في يوم السبت، فكانت أفواج من السمك تسبح جيئة وذهابا أمام أعينهم في يوم السبت، وتندر رؤيتها باقي أيام الأسبوع. وبالطبع لا يمكن للقوم اصطيادها لارتباطهم بالعهد مع الله في يوم السبت، وكطبع بني إسرائيل لم يدم ثباتهم وحفظهم للعهد طويلا، فما هي إلا أيام أو أسابيع حتى بدأت المعصية. وبدأ الأمر بأن وسوس الشيطان لأحدهم بحيلة، وهي أن قام بربط حوت إلى وتد في يوم السبت فثبته على ساحل البحر ولم يخرجه حتى انقضى يوم السبت، فلما جاء يوم الأحد أخرجه وشواه وأكله. واستمر الرجل على فعل ذلك مرة بعد مرة حتى انتشر خبره في القرية، فذهب إليه بعض الناس يسألونه من أين يحصل على الأسماك هكذا بسهولة، فأخبرهم بما فعل. وبدلا من أن يمنعوه ويزجروه أو حتى يعظوه ويذكروه، استحسنوا الفكرة وأعجبوا بحيلته، بل واقتدوا به وصاروا على نفس طريقته، فكانت هذه بداية الكارثة والمصيبة. فغالبا ما تبدأ البدع والمعاصي بشخص واحد يسن سنة سيئة بين الناس ولا يجد من يعظه أو ينهاه، فتتتابع الناس في تقليده واتباعه حتى يسهل الحرام ويستساغ، فيؤدي بأمة كاملة إلى الهلاك. والأدهى في قصتنا اليوم أن الناس لم يكتفوا بطريقة هذا الرجل، بل طوروها وعمموها وقاموا بحفر الخنادق والأحواض لحبس السمك والحيتان فيها، يتركونها يوم السبت، فإذا جاء يوم الأحد عادوا واصطادوها ليأكلوا منها ويبيعونها في أسواقهم، ظنا منهم أنهم بذلك احتالوا على الله تعالى في تنفيذ الأمر وانتصروا لرغباتهم في الحصول على الحيتان. سنتعرف على تداعيات القصة والعذاب الذي نزل بهم ولماذا هذا العذاب بالذات، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا.
تلوتك فاتصلت بذي الجلال، بقربك قد غدوت بخير حالي، فإنك يا كتاب الله عون تزيل مخاوفي وتريح بالي، فهمت بك الحياة فكل أمر ألم مقدر من ذي الكمال، فما طرق سؤال النفس.
وقفنا قبل الفاصل عند حيلة بعض من قوم بني إسرائيل وعصيانهم لأوامر الله بالتحايل عليها ومخالفة العهد مع الله، لكن ظل من أهل هذه القرية فرقة لا تزال ثابتة على الحق وباقية على العهد، فانقسمت القرية إلى ثلاث فرق. فرقة عصت واحتالت واصطادت يوم السبت وهي الفرقة الأعظم، وفريق آخر من الصالحين والعلماء أخذوا يحذرون العصاة من هذا الجرم والاحتيال الذي سيغضب الله تعالى منهم فيحق عليهم عذابه، وفرقة ثالثة لم تشارك في الصيد ولكنها لم تنهى العصاة عن هذا الجرم، بل والأدهى من ذلك أنهم لاموا الصالحين على نصائحهم للعصاة. وظل الحال على ذلك فترة من الزمن، والمحتالون يتمادون في فعلهم دون رجعة أو اتعاظ، فما كان من الفرقة الصالحة إلا أنهم قاطعوهم واعتزلوهم وانحازوا إلى ناحية من القرية. حتى جاء اليوم الموعود والذي حقت فيه كلمة العذاب على الذين كفروا، العذاب الذي وصفه رب العزة في آياته بالبئيس، أي الشديد الوجيع، والذي ينقلنا لمشهد الختام في قصة اليوم، وهو المشهد الأكثر رعبا وألما على العصاة. وتحكي بعض الروايات أن الفرقة الصالحة من الناهين أصبحوا ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج من المعتدين أحد، مع أنهم رأوهم يخلدون إلى بيوتهم ليلا، فأثار هذا الأمر ريبتهم وأجمعوا على الذهاب إلى منازل المعتدين ليتفقدوهم ويعرفوا الخبر، فوجدوا ما لم يكن في الحسبان. والحقيقة أني رسمت لهم صورة في خيالي، وعيونهم شاخصة وقلوبهم كادت أن تنفطر من هول ما رأوا، حتى ثبتت أقدامهم على الأرض ولم يقوى أحد منهم على الحركة، فهم لا يستطيعون استيعاب ما حدث. فقد مسخ الله هؤلاء العصاة فكانوا بشرا في أجساد قردة. تعرفت القردة على أقاربها من الصالحين وهم لم يعرفوها، فكان القرد يأتي إلى قريبه فيشمه ويبكي، فيسأله قريبه: ألم أنهك عن المعصية؟ فيومئ القرد برأسه: بلى، وذلك لعدم قدرته على النطق. وفي بعض الأقوال أن الذين مسخوا لم يبقوا أحياء أكثر من 3 أيام، لم يأكلوا أو يشربوا خلالها، حتى أماتهم الله وأبادهم عن آخرهم، فلم تبقى لهم باقية ولم يخرج منهم نسل، ليكونوا عبرة بالغة لمن رآهم وعاصرهم، بل ولكل من أتى بعدهم من الأمم. ونأتي لسؤال: لماذا نزل بهم هذا العذاب بالذات؟ قال بعض أهل العلم في تدبر ذلك: قد يكون أن الله تعالى مسخهم إلى هذه الصورة الحيوانية حين مسخت عقولهم، فلم تستطع التمييز بين الحق والباطل، حتى ظنوا أنهم احتالوا على رب العزة، فحينما ضعفت إرادتهم أمام شهواتهم كانوا أقرب إلى الحيوان الذي لا واعظ ولا رادع له، ولا يستطيع أن يحكم لجام نفسه أمام رغباته وشهواته. وجاء في الآيات الكريمة أن الله عز وجل قد نجى الفرقة الصالحة الناهية عن المعصية، أما الفرقة الثالثة وهم الساكتون عن الحق فقد سكت عنهم القرآن الكريم كما سكتوا عن الحق، ولذلك اختلف العلماء فيهم. فالاحتمال وارد أنهم يكونوا من الطائفة الهالكة لتركهم الواجب عليهم، ويحتمل أنهم نجوا بكراهيتهم للمنكر وامتناعهم عن فعله، والله أعلم. وإلى هنا انتهت قصة اليوم، وهي إن وقعت لأمة غير أمتنا وفي زمن ليس بزماننا، إلا أننا نتعلم من قصص القرآن الكريم دائما أنه عبرة لأصحاب العقول السليمة، وليس فقط مجرد حكاية للتسلية. وقيل في تدبر العبرة من هذه القصة أن الله عز وجل أراد أن يبتلي أصحاب هذه القرية بالفقر، لعلهم يتوبون ويتفكرون لماذا ضاق عليهم الرزق. وليس المطلوب أن يكون الإنسان ذا مال كثير، فحاجة الإنسان تحصل بالكفاية، أي أن يجد ما يكفيه، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والقوت هو الذي يكفيك دون أن تحتاج لأحد وتضطر إلى سؤال الناس، ولا زائدا عن الحاجة فيشغلك عن الطاعة. والحق سبحانه وتعالى لا يريد من الناس أن يعبدوه على حرف، أي على وجه واحد، وهو أن يعبدوه في السراء دون الضراء. وقيل أيضا في معنى حرف: أي على شك أو قلق واضطراب في دينهم، بل يجب أن يستقر السكون والطمأنينة في قلوبهم. ولذا فعلينا دائما أن نثق بعطاء الله تعالى لنا حتى في المنع، وأن يكون لنا في الله ظن لا يخيب، وصبغ في الحوادث لا يشيب. فإذا أرخى الزمان مصاب ليل أتى صبح وإشراق عجيب. فثق بالله في زمن البلايا، بلا جزع البلا فهو الحسيب. انتهى وقت حلقتنا، ولكن لم تنتهي صحبة رمضان. هستناكم يوم الأربعاء إن شاء الله الساعة 10:15 بتوقيت مصر، وهختار لكم صحبة إيمانية جديدة لتجمعنا معا على ذكر الله وحبه. أحبكم في الله. إيمان الشريف.